أب وتسقط مسيرة أمريكية بالبيضاء في اليمن. المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ من شمالي غزة نحو القدس المحتلة وقنص جندي إسرائيلي في جباليا. والجوع ينتشر في قطاع غزة ودعوات أممية لتقديم مساعدات عاجلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الشراكة الاستراتيجية بين طهران وبكين قوية وصلبة كونها قائمة على الأواصر الثقافية والحضارية وهي متأصلة في القيم والمصالح المشتركة بين البلدين. وقال عراقشي بعد لقائه نظيره الصيني في بكين أن إيران والصين عازمتان على تحكيم القانون وإرساء الاستقرار في غرب آسيا أكثر من أي وقت مضى، وذلك نظرا لسير الصراعات والإرهاب المتفاقم فيها. وفيما شدد عراقشي على أن هذه المنطقة تخص شعوبها وهي التي يجب أن تحدد مستقبلها ومصيرها، ندد بمحاولات أمريكا الخبيثة لبسط الهيمنة على العالم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مؤكدا أنه أصاب هدفه بنجاح. كما أعلنت القوات اليمنية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 في أجواء البيضاء بصاروخ أرض جو محلي الصنع، مشيرة إلى أن هذه الطائرة هي 13 من نوعها التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال معركة إسناد غزة. استشهد 9 فلسطينيين فجر اليوم في عدوان جوي صهيوني استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في شارع سراري في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. ووصل شهيدان إلى مستشفى المعمداني ارتقيا أثر استهداف طائرات الاحتلال جباليا النزلة. كما شن الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على غربي مدينة رفح. للمزيد بشأن مواصلة الكيان الصهيوني مجازره في شمال غزة تابعوا هذا التقرير.
في مجزرة جديدة تضاف إلى سجل مجازر الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، استشهد المزيد من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بعضهم حرقا بالنيران التي أشعلتها قوات الاحتلال في المستشفى. واعتادت قوات الاحتلال بالضرب على طاقم المستشفى بعد اقتحام المستشفى وإحراق محتوياته وأقسامه، وأجبرت طواقم المستشفى والمرضى والمرافقين على إخلائه، وتعمدت إهانتهم وسط إطلاق نار وقصف من الدبابات في محيطه. وزارة الصحة بغزة أكدت أن الاحتلال اقتاد عشرات من كوادر مستشفى كمال عدوان ومنهم مديره حسام أبو صفية إلى مركز للتحقيق. أما المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فأكد أن الاحتلال أجبر المحتجزين على خلع ملابسهم واقتادهم إلى جهة مجهولة، وأنه أرسل روبوتات مفخخة لتفجير محيط المستشفى.
طلع أغلب الكادر من البنات ومن الشباب، جزء كبير يعني أخذوهم، فتقريبا من 25 إلى 30 هذا اللي هم طلبوه، بس أنا بعرفش فعليا قد إيش ضل، لأن إحنا طلعنا هم لسه بحصوا من اللي ضال ومن اللي طلع. لاحظت الاعتقالات إنه إحنا أخذونا وخلونا نشلحونا زينا زي الشباب، يعني حتى ما احترموش إنه إحنا بنات، حتى طلبوا منا كمان نشلح الحجاب وإحنا رفضنا، يعني هاي اللي كان موجود أصعب إشي.
العدوان لم يقتصر على كمال عدوان، حيث طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحاصرين في المنازل بمحيط المستشفى بإخلائها وإلا ستنسفها. وأفادت مصادر فلسطينية باعتقال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكحلوت. بدورها أفادت منظمة الصحة العالمية أن الهجوم على مستشفى كمال عدوان أخرج المرفق الصحي الرئيسي الأخير في شمال غزة عن الخدمة، وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى إحراق وتدمير تدمير كبيرين لبعض الأقسام الرئيسية بالمستشفى خلال الهجوم، وأن التفكيك الممنهج للنظام الصحي في غزة هو حكم بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين المحتاجين إلى الرعاية الصحية. وكذلك حذرت الأمم المتحدة من أن مستشفى كمال عدوان من آخر المستشفيات التي لا تزال تعمل في قطاع غزة، داعية إلى حماية المرافق الطبية في القطاع، وحثت جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها واحترام وحماية العاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية.
قالت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع، وصل منهما إلى المستشفيات 48 شهيدا و 52 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت وزارة الصحة في بيان ظهر اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45,484 شهيدا و 108,090 مصابا. كما حذرت الصحة من وفاة مرضى ومصابين أجبرهم الاحتلال على الإجلاء قسرا من مستشفى كمال عدوان إلى المستشفى الأندونيسي الذي لا تتوفر فيه مياه أو طعام أو كهرباء أو طواقم طبية. قالت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم أن سفارات الإنذار دوت في عشرات المستوطنات الواقعة غربي القدس، وذلك تزامنا مع سماع دوي انفجار كبير وسط فلسطين المحتلة. وأدت صفارات الإنذار إلى هروب مئات الآلاف من المستوطنين نحو الملاجئ لحظة إطلاق صاروخين من شمالي غزة نحو مناطق قرب القدس. ومن جهة أخرى قالت كتاب القسام أنها اقتحمت نقطة عسكرية إسرائيلية وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في اشتباك شرقي معسكر جباليا، كما أعلنت أن مجاهدية تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي شرق جباليا البلد. تمكنت المقاومة الفلسطينية من إيصال رسائلها النارية عبر صاروخين انطلقا من بيت حانون شمال قطاع غزة ليصلا إلى مدينة القدس المحتلة. للمزيد بهذا الشأن تابعوا مقاله الإعلامي محمد البلبيسي.
اليوم منذ ساعته الأولى وحتى الآن يحمل مفاجآت كما قلت على صعيد المجازر أو على صعيد المقاومة الفلسطينية والأحداث المتسارعة هنا في قطاع غزة، ولكن الأبرز في الساعة الأخيرة هو تمكن المقاومة الفلسطينية بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي وإصدار بيان بإخلاء منطقة بيت حنون واعتبارها منطقة عسكرية والعمل فيها بشكل كبير. جيش الاحتلال أعلن بأن منطقة بيت حنون ستتعرض إلى عملية برية باشتراك قوات أو عدد من نخب في قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا قوات النحال التي انتقلت من عملها من جنوب القطاع من رفح إلى أقصى الشمال بيت حنون. كان هناك إطلاق عدد من الصواريخ، تحديدا صاروخين خرجا من منطقة بيت حنون وصلا إلى أطراف مدينة القدس المحتلة. ومع إطلاق هذه الصواريخ بعد 14 شهرا من الحرب الإسرائيلية، هناك ثمة رسائل تريد المقاومة الفلسطينية إرسالها إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن المقاومة تعمل في كل مكان في قطاع غزة، حتى وإن تعرضت مدينة بيت حنون إلى عمليات عسكرية متتابعة متنوعة ومختلفة خلال الأشهر الماضية، إلا أن قوة المقاومة تتواجد في هذه المناطق كما فوجئ الاحتلال في مشروع بيت لاهيا وأيضا مخيم جباليا من القتال الشرس، وأيضا العمليات المتعددة والمتنوعة التي كانت كتحزيف كعمليات استشهادية، كان هناك أيضا عمليات طعن، كان هناك تفخيخ وأيضا عمليات اشتباك من نقطة صفر. المقاومة في هذه المناطق التي تعتبر مناطق قتال خطيرة تعمل بقوة، ولكن الاحتلال دائما يصدم ويتعرض للصدمة بفعل ما تمتلكه المقاومة الفلسطينية من مفاجآت. الاحتلال يرد بطبيعة الحال بازدياد المجازر، باستهداف المدنيين، بقتل كل شيء. الاحتلال أعلن قبل قليل عبر البيان الذي أعلنه الجيش باعتبار منطقة شمال قطاع غزة منطقة قتال، وطالب من السكان وكل من تبقى في هذه المناطق، منطقة مشروع بيت لاهيا ومنطقة جباليا والمخيم، وأيضا ركز على منطقة بيت حنون بالإخلاء بشكل كامل.
قال مدير مستشفى القدس بشار مراد أن الكثير من المرضى والمصابين وصلوا إلى مدينة غزة قادمين من شمال القطاع مشيا على الأقدام. في وقت تشهد فيه الحالة الصحية في الشمال شللا وتوقفا تاما. وأشار مراد إلى وجود أكثر من 300 عائلة في بيت حانون بينهم العديد من الشهداء والجرحى من دون معرفة أي تفاصيل حول أوضاعهم. بدوره قال مدير صحة غزة أننا فقدنا أثر 10 من أفراد طواقمنا الطبية في مستشفى كمال عدوان ولا نعرف شيئا عن مصيرهم، مضيفا أن النيران اشتعلت في عدد من المسعفين الذين كانوا داخل المستشفى. تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، وكذلك يستمر جيش الاحتلال في شن حملة دهم واعتقال. فقد اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين من مدن رام الله والبيرة وطول كرم ومحيط مخيم طول كرم وضاحية عزبة الجراد وسط اندلاع اشتباكات في عدة مواقع منها ومداهمات لمنازل المواطنين وانتشار لآليات الاحتلال في شوارع طول كرم وأحيائها وتمركزت في الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية للبلدة بعد تعطل إحدى آلياتها عقب اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي دون أن يبلغ عن إصابات. قال برنامج الأكل العالمي إن الجوع ينتشر في كل مكان في قطاع غزة بسبب الحرب والحصار. وأضاف البرنامج العالمي في منشور له أنه لم يتمكن إلا من جلب حوالي ثلث المواد الغذائية التي نحتاجها لدعم الفلسطينيين في القطاع، مجددا دعوته إلى توفير وصول آمن ومستدام للمساعدات واستعادة النظام، فيما شدد على أن وقف إطلاق النار أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى. أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عن قلقها البالغ عقب انتشار مقاطع فيديو تظهر قيام ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بضرب وإهانة عدد من الفلسطينيين، وطالبت الهيئة السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأنها ومحاسبة المتورطين. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
إيقاظات واسعة للسلطة الفلسطينية إثر انتشار مقاطع فيديو توثق اعتداء عناصر الأمن على فلسطينيين والتنكيل بهم بحجة التعبير عن رأيهم وإجبارهم على تقديم الولاء لرئيس السلطة محمود عباس. هذه الانتهاكات قوبلت بردود فعل منددة، وأعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عن قلقها البالغ عقب انتشار مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قيام ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بضرب وإهانة عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى إجبار آخرين على نشر اعتذارات علنية للأجهزة الأمنية والتعبير عن تأييدهم لسياسات السلطة الفلسطينية. ودانت الهيئة ما أسمته خطاب الكراهية والتحريض، وحذرت من خطورة هذه الممارسات كونها تمثل انتهاكا واضحا للقانون وحقوق الإنسان، كما طالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأنها ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها وفق القانون. السلطة الفلسطينية قالت إنها تتابع حيثيات ما يجري، وأكدت قوى الأمن الفلسطينية أن المؤسسة الأمنية تتابع بشكل حثيث ووفق الإجراءات المتبعة المقاطع المنتشرة بشأن سلوك بعض أفراد الأمن والاعتداءات. من جانبها دعت نقابة المحامين الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءاتها اللازمة في سياق التحقق والتحقيق الفوري في الانتهاكات لما تحمل في طياتها من التعدي على أحكام القانون، معتبرة أن هيبة القانون وتكريس مبدأ سيادة القانون وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن صيانة القانون واجب وطني على الجميع. وتأتي هذه الممارسات على ما يبدو كرد فعل على ما تعتبره الأجهزة الأمنية تعليقات مسيئة أدلى بها بعض الفلسطينيين في أعقاب مقتل أفراد من الأجهزة الأمنية خلال الاشتباكات المستمرة التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية منذ 3 أسابيع خلال حملة تشنها قوى الأمن الفلسطينية.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى كمال عدوان صار خاليا عقب عملية عسكرية إسرائيلية أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير شمالي قطاع غزة عن الخدمة. مؤكدة أنها فقدت الاتصال بمدير المستشفى حسام أبو صفية. بدوره كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تلقيه شهادات مروعة تؤشر على ارتكاب جيش الاحتلال جرائم خطيرة ضد المدنيين خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة به. وبين المرصد أن تلك الجرائم شملت القتل العمد والإعدام الميداني بالإضافة إلى اعتداءات جنسية وجسدية على نساء وفتيات من الطواقم الطبية والنساء النازحات. هذا وأعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية تعد لهجوم إرهابي ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا. المزيد بهذا الشأن في هذا التقرير.
تطورات لافتة شهدتها الساعات الماضية لجهة مستقبل الوجود الروسي وقواعده في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد حليف موسكو. آخر تلك التطورات ما قاله جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي من أن أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية تعد لهجوم ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا. المصدر كشف أن الهجمات المزمعة ضد المنشآت العسكرية الروسية في سوريا ينفذها مسلحو جماعة داعش الذين تلقوا بالفعل طائرات مسيرة لشن الهجمات. واعتبر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن لندن وواشنطن تتوقعان أن مثل هذه الاستفزازات ستدفع روسيا إلى إجلاء قواتها من سوريا. وعليه فإن الوجود الروسي في سوريا كان مدار جدل في الأونة الأخيرة. فوكالة تاس الروسية ونقلا عن مصدر دبلوماسي نقلت أن روسيا تسعى إلى الحفاظ على الوضع القانوني لقواعدها في حميميم وطرطوس في سوريا. وتتركز المباحثات مع السلطات السورية الجديدة بحسب المصدر الدبلوماسي الروسي على ضمان عدم اعتبار الأعمال العسكرية وتغيير النظام سببا لفسخ الاتفاقيات طويلة الأجل بشأن تلك القواعد. وأكد المصدر الدبلوماسي الروسي الذي وصفته تاس بأنه مطلعون على المفاوضات بهذا الشأن أن السلطات الجديدة في سوريا لا تعتزم إنهاء الاتفاقيات بشأن القواعد الروسية في المستقبل المنظور. وأسست موسكو قواعد عسكرية في سوريا خلال السنوات الماضية من ضمنها قاعدتا حميميم وطرطوس اللتان تعدان ركيزتين أساسيتين للوجود العسكري الروسي في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. وأثار سقوط نظام الأسد تساؤلات كبيرة عن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وكان مسؤول رفيع مقرب من الإدارة الجديدة أكد منتصف الشهر الجاري أن مسألة الوجود الروسي والاتفاقات العسكرية مع نظام الأسد ليست محل نقاش حاليا، ولكن قد تطرح مستقبلا مع إعطاء الشعب السوري حق اتخاذ القرار النهائي.
كشفت صحيفة إدوارد حلونوت عن استخدام جيش الاحتلال نقلة جند مفخخة بغزة يتم التحكم بها عن بعد، ما يحدث انفجارات هائلة يسمع صداها في تل أبيب. وقالت الصحيفة أن مصدر الانفجارات القوية سمعت الخميس في جنوب وسط كيان الاحتلال كان جراء استخدام الجيش نقلة جند مدرعة قديمة مملوءة بأطنان من المتفجرات. ختام حصاد المساء والعناوين الرئيسية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة نيفاتيم الصهيونية في النقب وتسقط مسيرة أمريكية بالبيضاء في اليمن. المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ من شمالي غزة نحو القدس المحتلة وقنص جندي إسرائيلي في جباليا. والجوع ينتشر في قطاع غزة ودعوات أممية لتقديم مساعدات عاجلة. ختاما تقبلوا تحيات خالد عبد الله والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقاء جديد من فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع اليمن وصياغة معادلة إسناد غزة. تابعونا. نبدأ من غزة مستمعينا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني اليوم 49 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,436 شهيدا وإصابة 108,038 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ مما يحدث في بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي احتل البلدة ربما في اليوم السابع من الحرب يواصل حرب الإبادة ضد من تبقى من السكان. هناك حوالي 300 عائلة أصروا على البقاء في بلدة بيت حنون منذ ساعات الصباح، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية في هذه البلدة. حسب المعلومات الأولية هناك 6 شهداء وعدد كبير من الجرحى ملقون على الأرض، لا تستطيع سيارات الإسعاف في الوصول إليهم، طبعا لا يوجد دفاع مدني، والأمور كارثية في هذه المدينة التي يطلق أهلها نداء استغاثة لإنقاذهم مما يجري من حقهم من إبادة. في بلدة بيت لاهية جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتل مشفى بيت حنون، أجبر المرضى على الخروج من المشفى واعتقل جزء من الطواقم الطبية وجزء أجبر على الخروج نحو مدينة غزة، ولا زال جيش الاحتلال يقوم بأعمال تمشيط في محيط المشفى، إطلاق النار على المواطنين الموجودين وإجبارهم على الخروج من هذه البلدة التي تدور فيها عمليات عسكرية تقريبا منذ 80 يوم، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولات تهجير من تبقى من سكانها. لكن أعنف الغارات هذا اليوم كانت في مدينة غزة، أو خلال 24 ساعة الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنازل منزلا تلو الآخر، ويواصل استهداف تجمعات المواطنين الفلسطينيين. كان هناك عدد من الشهداء والجرحى شهيدان، وعدد من الجرحى قرب مفرق عسقولة وسط مدينة غزة، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف منزل في الشجاعية، 4 شهداء وعدة منازل. حوالي 15 شهيدا ارتقوا في مدينة غزة هذا اليوم في سلسلة من الغارات المتفرقة التي وصلت إلى مخيم الشاطئ الذي استشهد فيه 3 من المواطنين الفلسطينيين. ولا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل في عدد من المنازل تحاول انتشال جثامين شهداء قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعات طويلة، لكن المنازل مكونة من عدة طبقات، وبالتالي إمكانيات الدفاع المدني لا تسمح على الإطلاق باستخراج هؤلاء بشكل سريع. لذلك هناك أعداد كبيرة كما يقول الدفاع المدني لا زالوا تحت الأنقاض تجري محاولات استخراجهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عمليات القصف جنوب مدينة غزة وفي مختلف مناطق قطاع غزة بالتزامن مع موجة برد تضرب الأراضي الفلسطينية وخيام النازحين، حيث يعاني النازحون من ظروف إنسانية صعبة وقاهرة، وهناك حالات وفاة بين الأطفال وبين الكبار نتيجة هذا البرد المستمر دون أن تسمح إسرائيل لا بإدخال مواد وقود للسيارات ولا غاز للتدفئة ولا أي نوع من أنواع التدفئة في قطاع غزة. الأمور صعبة وكارثية والناس في وضع صعب وقاسي.
في غزة أيضا مستمعين الكرام، على صعيد عمليات المقاومة أعلن الكتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن أحد مجاهديها نفذ عملية مركبة عبر تفجير نفسه بحزام ناسف من قوة الاحتلال مكونة من 5 جنود، وفور تقدم قوات نجدة العدو لسحب القتلى والجرحى من المكان قام مجاهدو القسام بقنص جنديين من القوة وأمطروها بعدد من القنابل اليدوية، وفي منطقة تل الزعتر شرقية معسكر جبالية شمالية القطاع، حيث من جهتها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تدمير آلية عسكرية للعدو عبر تفجير عبوة خلال توغلها في أرض البحر جنوبية أبراج العودة في بيت حنون شمالية قطاع غزة. هذا وقصفت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقذائف الهاون مقر قيادة وسيطرة تابعا لجيش الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن يوم الخميس الماضي مقتل ضابط كان يشغل منصب قائد فصيل في الوحدة المتعددة الأبعاد خلال معركة في شمال قطاع غزة، كما تم مقتل ضابط برتبة نقيب في وسط القطاع. نعود إليكم أعزائي الكرام، نتواصل مع حضراتكم في لقائنا هذا من فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع اليمن وصياغة معادلة إسناد غزة. وإلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأفاضل، حيث أعلنت صايا القدس كتيبة نابلس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها استهدفت قوات الاحتلال المقتحمة مدينة نابلس ومخيم عسكر يوم الجمعة. وقالت في بيان أنها هاجمت آليات الاحتلال العسكرية في محور رجيب برشقات كثيفة من الرصاص، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. وفي سياق متصل أكدت سرايا القدس كتيبة جنين أن مجاهديها من وحدة الهندسة تمكنوا من تفجير عدد من العبوات المضادة للأفراد والآليات في جنود مشاة الاحتلال وآلياته. وفي موازاة ذلك أصيب فجر اليوم شاب واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس وعدة أحياء من المدينة. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما بالرصاص الحي في يده في مخيم عسكر الجديد، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج. وكانت مصادر صحفية أفادت بأن جيبات الاحتلال وآليات العسكرية اقتحمت مخيم عسكر الجديد وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والدخانية، الأمر الذي أدى إلى إصابة شاب في يده، كما أغلقت جميع مداخل المخيم ومنعت أي طواقم طبية ودفاع مدني من دخوله. هذا وقت حمت آليات الاحتلال عدة أحياء في المدينة إضافة إلى قرية قصيرة جنوبية نابلس، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوبية بيت لحم وتمركزت في مناطق البالوع والجامع الكبير والبوابة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ماذا في وجهة الاحتلال؟ ادعاء الانتصارات وتوسيع رقعة العدوان. ما مكانة عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحتها؟ نحن معكم في موضوع اليمن وصياغة معادلة إسناد غزة. سيداتي آنساتي سادتي، لن يغير بالمشهد غارة على الحديدة أو صعدة أو صنعاء أو ولا سلسلة غارات ولا دعم أمريكي وبريطاني ولا بحث عن حلف مترامي الأطراف. فالشعب اليمني صعب وبات معضلة كبرى تل أبيب ورسائله النارية لن يطفئها إلا إعلان وقف إطلاق النار على غزة. هي آراء الخبراء الصهاينة غير المكابرين الذين فهموا الرسالة اليمنية والتي تطرق كل يوم أبواب تل أبيب وتنزل إلى المناجئ ملايين المستوطنين. هي رسائل متدرجة كما يؤكد الجيش اليمني وأنصار الله في بنك الأهداف الحيوية داخل فلسطين المحتلة ما لا يتوقعه الصهاينة ولا يقدرون على تحمل خسائره. وإن تورط بنيامين نتنياهو وقرر كعادته الهروب إلى الأمام فسيرى ما لم يكن بالحسبان. لذا ارتفعت الأصوات العبرية الداعية لحساب الخطوات وعدم التورط بحرب استنزاف مع شعب لو ترك له الأمر لعبر الصحراء سيرا الأقدام لقتال الجيش العبري، كما يقول المسؤول السابق في الجيش الجنرال كريشا يعكو فيفيتش. وقول اليمنيين الثابت على الدوام أن اليد على الزناد مستمرون بالإسناد ومستعدون لرد كل عدوان. وفيما اليمن أعزائي الكرام يواصل الإسناد ويواصل المقاومون الفلسطينيون تدمير ما تبقى من خيارات صهيونية مكلفين المحتل المسيد من الخسائر البشرية والمعنوية. الزميل علي بردة وهذا التقرير.
إجماع في الكيان الصهيوني أن العدوان المتكرر على اليمن لن يؤدي إلى تراجع اليمنيين بل سيزدادون عزيمة للاستمرار بدعم غزة. وأشارت أوساط صهيونية إلى أن إسرائيل تحاول تحريض أعداء أنصار الله من الداخل والخارج وتشكيل تحالفات من أجل الضغط عليهم على أمل أن يردعهم وفق هذه الأوساط.
نحن لا نستطيع أن نصل إلى وضع ندمر فيه كل قدرات الحوثيين ولا تدمير صواريخهم، لكن يجب أن نذكر أنه يوجد في اليمن جهات معادية لهم والذين يحاربونهم.
أنا خشف شيء ماشي تاريخ دبر على فقام.
حاولت إسرائيل تسخير دول إضافية لتنضم للهجمات ضد اليمنيين، والأمريكيون فقط من فعل ذلك، وعلى ما يبدو أن هذا غير كاف، وإسرائيل حتى الآن لم تستطع ردع الحوثيين.
ورأت أوساط صهيونية أن إسرائيل تعمدت توقيت الهجوم على اليمن في الوقت الذي يخطب فيه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهو ما سخر منه خبراء صهاينة.
بالنسبة للحوثيين فهم شعب صعب وهم مستعدون للانقضاض سيرا على الأقدام، ولو سمح لهم لقطعوا الصحراء سيرا ولا وصلوا حتى حدودنا. ولست متأكدا أن إسرائيل بمفردها من دون تحالف ستتمكن من توجيه الضربة التي يجب أن يتلقاها الحوثيون.
أعتقد أن هذه النقطة المهمة وهي توقيت الهجوم في أثناء الخطاب الأسبوعي لقائد الحوثيين، والسؤال المطروح مجددا، هل هذا الهجوم المواجه سيؤدي إلى ردعهم أم أن إسرائيل ستضطر للارتقاء درجة إضافية؟
الأوساط الصهيونية دعت متخذي القرار في كيان العدو إلى عدم المكابرة مع اليمن وأن يقروا أنهم لا يستطيعون وقف الهجمات إلا بتعاون أمريكي وغربي، والذي فشل هو أيضا في هزيمة اليمنيين.
شكرا للزميل علي بردة على التقرير. نعم أعزائي الكرام، نعود نتواصل معكم في لقاء اليوم فلسطين اليوم وتحت عنوان اليمن وصياغة معادلة إسناد غزة. دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز عبر الهاتف الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. بداية دكتور وسام إسماعيل، السلام عليكم وحييك في فلسطين اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك.
بداية، غزة ما زالت تحت نيران العدوان الصهيوني بعد 449 يوما. العدو يصعد مع عدوانه في استهداف القطاع الطبي. بالرغم من ذلك المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض، وبالرغم من كل هذه المدة الزمنية وتصريحات العدو عن تحقيق إنجازات، برأيك ماذا عن استمرارية العدو في عدوانه على القطاع ورفضه وقف إطلاق النار وإتمام صفقة الأسرى؟
على عكس ما يعني ما يظهر من خلال الواقع اليوم في قطاع غزة، يمكن أن نقول أن من سنة وشهرين من العدوان على قطاع غزة وصمود المقاومة وذهاب العدو باتجاه استهداف القطاعات الصحية ومحاولة الضغط على المقاومة من خلال ارتكاب المجازر، كل ذلك يؤشر إلى أن العدو حتى اللحظة فشل في تحقيق أهدافه التي وضعها في بداية المعركة في قطاع غزة. مجرد بقاء المقاومة وإصرارها على مقاومة الكيان الإسرائيلي وعدم تسليمها بشروطه أو بإطلاق سراح الأسرى، مجرد يعني فشل الكيان الإسرائيلي في إطلاق سراح أي أسير بالقوة أو محاولة القضاء أو يعني إعلانه رسميا على سبيل المثال القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس، يعد فشلا استراتيجيا للكيان. لذلك كل الذي يحدث اليوم ليس إلا يعني محاولة الكيان الإسرائيلي، هو يحاول في مكان ما أن يغطي على فشله الاستراتيجي من خلال دعائه العمل على تحقيق مشروع الجنرالات، أو يعني محاولة يعني ادعائه أنه اليوم كما حصل في محيط مستشفى كمال عدوان هو الآن ينفذ يعني يرتكب جريمة يعني جريمة إبادة ويخرق القانون الدولي الإنساني، ولكن يعني يتستر تحت عنوان أنه قد يكون هناك مسلحين وما إلى ذلك. لذلك الواقع في قطاع غزة بات واضحا، هناك مقاومة مصرة على أن تقاوم، هناك مقاومة مصرة على أن تحقق الأهداف التي وضعتها في بداية طوفان الأقصى، في المقابل هناك كيان إسرائيلي مترنح غارق في وحول القطاع على الرغم من القوة والبطش وارتكاب المجازر، حتى اللحظة لم يستطع تحقيق أي هدف يمكن أن يعني يسيله في الداخل الإسرائيلي وعلى مستوى الرأي العام العالمي على أنه هدفا استراتيجيا إسرائيليا.
طيب هذا فيما يخص قطاع غزة، ولكن ماذا عن مستجدات جنوب لبنان؟ العدو لا يتوقف عن خروقاته لوقف إطلاق النار، والحديث يدور اليوم دكتور وسام بأن العدو لن يلتزم بمدة 60 يوما للانسحاب من الجنوب. ماذا في خروقات الاحتلال ورفض المدة الزمنية للانسحاب، وما هو موقع اللجنة المشرفة على قرار وقف إطلاق النار؟
نعم، أولا يجب أن نقول أن الاتفاق مع لبنان هو مجرد تنفيذ للقرار الدولي 1701، وبالتالي كل ما يتم التسويق له على أنه بنود خفية وما إلى ذلك ليس إلا يعني كلام الهدف منه النيل من المقاومة، هذا أولا. ثانيا، الكيان الإسرائيلي اليوم يعني يضعنا أمام 3 سيناريوهات، إما أن يلتزم بعد 60 يوم ويوقف خروقاته البرية وكل خروقات القرار 1701، وإما أن ينسحب ويبقى يخرق القرار الدولي، وإما أن يبقى. وأنا يعني حتى اللحظة لا أرى أن الكيان الإسرائيلي سيلتزم بالانسحاب ووقف الخروقات، ولكن يفترض أن نشير إلى أن الكيان الإسرائيلي يخرق القرار 1701 ويخرق القرار 1701، وبالتالي كل ما يحصل يؤشر على أن السردية التي تم التسويق لها على مستوى المنظمات الدولية والقوى الدولية من أن الدولة اللبنانية قادرة على أن تحمي سيادة لبنان قد سقطت، بدليل أن الكيان الإسرائيلي اليوم يخرق. لذلك أنا أعتقد أنه إذا وصلنا إلى مهلة 60 يوم وحصل ما يتم الحديث عنه في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من أنه سيمدد بقاء في لبنان، فإننا سنصبح أمام يعني سيناريو واقعي من يعني أنه الدولة اللبنانية واللجنة الخماسية ستعترف بأن الكيان الإسرائيلي لم يلتزم، وبالتالي هذا الأمر سيفتح المجال للتطبيق موضوع الدفاع عن النفس الذي نص عليه 1701. وأنا هنا سأشير إلى نقطة، إذا بقيت يعني الكيان الإسرائيلي عندما على سبيل المثال منذ يومين وصل إلى وادي الحجير، هل كان بإمكانه أن يصل لو كانت المقاومة قد اتخذت قرار غير القرار الذي اتخذته، أي الالتزام بال1701؟ أنا لا أعتقد ذلك. وبالتالي إذا حصل الخرق بعد 60 يوم فإن هذا الأمر سيمنح الدولة اللبنانية وسيمنح الشعب اللبناني، لن أقول حزب الله، سيمنح الشعب اللبناني الحق بالدفاع عن النفس. وبالتالي عندما نتحدث عن الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية فإن هذا الأمر سيفهم من الناحية الإسرائيلية والغربية على أن حزب الله سيتحرك. ولذلك أنا أستطيع أن أقول أن كل ما يحدث اليوم في جنوب لبنان هو نتيجة يقين هذه القوى الدولية من أن حزب الله يلتزم بال1701 وأن المقاومة تلتزم القرار الدولي وتعطي مساحة، إذا فينا نقول زمنية، من أجل تطبيق 1701. ولكن في اللحظة التي تقرر فيها المقاومة أنها باتت يعني على يقين بأن الكيان الإسرائيلي لن يلتزم وبأنها يعني إذا أشرت مجرد إشارة إلى أنها في حل من الاتفاق فإن الأمور ستتحول يعني إلى شكل آخر، وأنا أعتقد أن الكيان الإسرائيلي لا يستطيع أن يتحمل أي نتيجة من نتائج هذا الشكل الآخر، أي شكل المقاومة، بدليل أنه الفشل الذي مني به المشروع الإسرائيلي في جنوب لبنان طيلة 6 سنين.
طيب دكتور، بالرغم من كل التحولات التي تشهدها العديد من ساحات المنطقة، اليمن اليوم عنوان المرحلة إصرار من القيادة اليمنية على مواصلة إسناد غزة والشعب الفلسطيني. برأيك ماذا في عامل اليمن اليوم في معادلة الإسناد والتحدي الذي تبديه القيادة اليمنية في مواجهة الغرب؟ وهل الموقف اليمني قادر على صياغة معادلة جديدة للإسناد؟
أنا يعني أستطيع أن أقول إنه المعادلة فرضها اليمن، يعني هو حتى الآن يغلق البحر الأحمر، بل أنه يناطح القوى الكبرى ويستهدف حاملات طائرات ويضرب قلب تل أبيب. إذن يعني ما أرادوه لليمن منذ بدء العدوان على اليمن من أن يقضوا على أنصار الله وعلى الدولة اليمنية، قد حول اليمن إلى يعني دولة لا تبالي بنتائج الحرب، أو إلى كيان لا يبالي، يعني مجتمع لا يبالي بنتائج الحرب ومصر على تحقيق الأهداف التي يعلنها ويملك القدرات. وبالتالي أنا أستطيع أن أقول أن الواقع اليمني هو عقدة العقد بالنسبة للكيان الإسرائيلي. وأنا سأشير إلى نقطة، يعني ضرب مواقع مدنية في اليمن، ضرب مطار أو ضرب محطة كهرباء أو ضرب مصافي نفط، هذا دليل على أن الكيان الإسرائيلي يملك بنك أهداف عسكري، وبالتالي يحاول أن يوجع اليمن من خلال البنى التحتية المدنية. لذلك أستطيع أن أقول أنه اليمن لن أقول أنه سيؤثر في المعادلة، هو أثر في المعادلة وهو بات رقما صعبا وهو يشكل تحديا. وأنا هنا سأشير إلى نقطة، لو لم يكن اليمن بهذا التأثير لما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية عند بداية الإسناد إلى تشكيل يعني إلى تشكيل محور لمواجهة اليمن أو تحالف بحري لمواجهة اليمن.
طيب ماذا في محور المقاومة سوريا خارج النطاق؟ اليمن يؤكد على مواصلة الإسناد رغم العدوان الغربي، كيف يمكن تناول تطورات هذه وانعكاساتها على مستوى المنطقة باختصار بدقيقة لو سمحت دكتور؟
نعم أنا أستطيع يعني أريد أن أشير إلى نقطة، عندما يمنى المحور بنكسة في مكان ما فهذا لا يعني أن المحور قد انتهى، وبالتالي غياب سوريا من المحور أو حتى يعني توقف جبهة الإسناد العسكري من لبنان لا تعني بالضرورة أن هذا المحور قد انهزم أو هذا المحور قد انفرط عقده، ولكن يعني أنا أستطيع أن أقول أنه نحن في حالة مقاومة منظمة، من الضروري في كل مرحلة أن تعيد تقييم خياراتها و يعني ابتكار أساليب جديدة لمحاربة الكيان الإسرائيلي ومقاومة الكيان الإسرائيلي. لذلك الخيارات كلها مفتوحة، ونستطيع أن نقول أن هذا المحور قد يعني استخلص عبر ودروس كثيرة من هذه الحرب، ويمكن في هذا الإطار أن نتحدث عن نقاط ضعف ونقاط قوة هذا المحور، ولكن يعني الوقت لا يتسع في هذا الإطار. لذلك سأضع هذه الحرب ضمن إطار استخلاص العبر والدروس اللازمة لتقييم نقاط قوة ونقاط ضعف هذا المحور.
دكتور أسامة إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، الفكرة وصلت وشكل لكم هذه الإيضاحات، أتمنى أكون معك في لقاءات أخرى عزيزي الكريم، مع السلامة.
إن شاء الله إن شاء الله،
في أمان الله. نعم أعزائي الكرام، في اليمن أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ضرب أهداف للعدو في فلسطين المحتلة. وفي التفاصيل قال العميد سريع أن العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون بيافا المحتلة بصاروخ فرد صوتي. وكشف العميد سريع مهاجمة هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة بنجاح، واستهداف سفينة سانتا أورسولا في بحر العرب شرقية جزيرة سقطرة. وأكد العميد سريع أن هذه العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر التي بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وردا على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، ونجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه رغم تكتم العدو، وأدت العملية إلى وقوع إصابات وتوقف حركة الملاحة في المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. كما نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت سفينة سانتا أورسولا في البحر العربي شرق جزيرة سقطرى بعدد من الطائرات المسيرة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وفي اليمن أيضا أعزائي الكرام، مسيرات مليونية في صنعاء والمحافظة تحت شعار ثابتون مع غزة العزة بلا سقف ولا خطوط حمراء. إلى الزميل إبراهيم كحلاني والتقرير التالي.
للأسبوع 64 على التوالي، وتلبية لنداء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يخرج الشعب اليمني في مسيرته المليونية المساندة لغزة، غير أن خروجه هذه المرة هو الأكبر والأوسع، حيث يأتي ردا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بنا تحتية مدنية في صنعاء والحديدة، وتأكيدا على الثبات في معركة إسناد غزة بلا سقف ولا خطوط حمراء.
هذا الخروج أولا المليوني في ميدان 70 في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية وبقية المدن والعواصم في المحافظات الحرة إحدى الأدلة التي تؤكد ثبات الشعب اليمني مع محور المقاومة ومع أهلنا في قطاع غزة ومع أهلنا في جنوب لبنان. نحن لم ننسى على الإطلاق مسؤولياتنا، وقصة أن نرد هذه مسألة بالنسبة لنا مفروغ منها، لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة.
ورددت الحشود المليونية شعارات تتحدى كيان العدو الصهيوني وتحالف العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، فيما أكد بيان المليونية والمشاركون فيها ثبات الشعب اليمني خلف قيادته وقواته المسلحة في هذه المعركة المقدسة أيا تكن التحديات أو التضحيات.
نؤكد جاهزيتنا العالية واستعدادنا الكامل لمواجهة كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ونحن هذه الأمة تحت قيادة الحكيمة الربانية المنظلم، يقول تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
في أواخر الشهر الثالث من العام الثاني للعدوان الإسرائيلي على غزة، وعلى مشارف اكتمال عام من العدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني على اليمن، يأتي هذا الخروج الشعبي العظيم والواسع كدلالة على استشعار اليمن لمسؤوليته الدينية والأخلاقية والإنسانية في الوقوف إلى جانب كل أحرار الأمة لنصرة الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته الباسلة.
شعبيا وعسكريا ما يزال اليمن يدهش العالم ويفاجئ الأعداء بصموده وثباته ووفائه مع غزة من خلال عملياته العسكرية وهذه المسيرات المليونية التي لم تتوقف منذ عام وثلاثة أشهر.
وإلى لبنان مستمعينا الأفاضل، وعن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
كانت المنطقة الحدودية شهدت خلال ساعات هذا اليوم أكثر من اعتداء صهيوني باتجاه قرى الحافة الأمامية في إطار الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار، بحيث نفذ العدو الصهيوني أكثر من تفجير بشكل متتالي. أول التفجيرات كانت في بلدة يارون الحدودية، بعد ذلك قام العدو بعملية نسف داخل بلدة الناقورة، وكذلك الأمر نفذ العدو عملية نسف وتفجير داخل بلدة ميس الجبل. سبق ذلك إطلاق العدو 3 قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب. وأيضا كان العدو الصهيوني خلال ساعات النهار نفذ عملية تفجير ونسف داخل بلدتي أم التوت والبستان، بحيث أدوت انفجارات قوية في تلك المنطقة سمعت أصداؤها في معظم أرجاء المنطقة الحدودية. بالإضافة إلى ذلك كانت حلقت بشكل متقطع الطائرات المسيرة المسلحة في أجواء المنطقة الحدودية، وكذلك الأمر الطائرات الحربية التي نفذت أكثر من طلعة جوية في أجواء المنطقة الحدودية. بالإضافة إلى ذلك اليوم تمكنت فرق الصليب الأحمر الدولي وقوات الطوارئ الدولية من الدخول إلى بلدة يارون على أساس أنها تعمل من أجل إجلاء السيدة نجوى غشام التي تبلغ من العمر قرابة 75 عاما من داخل البلدة، وهي المرأة التي صمدت قرابة 14 شهرا داخل البلدة. ليتبين أن السيدة ارتقت شهيدة خلال الأسبوع المنصرم على أبعد تقدير جراء إطلاق العدو الصهيوني للرشقات النارية داخل المنزل، بحيث أصيبت هذه السيدة بأكثر من طلقة، على الأقل 4 طلقات نارية موجودة في جسد السيدة بحسب يعني الإفادة من المستشفى التي نقلت إليها، وأيضا يعني تركت هذه السيدة تنزف حتى الاستشهاد بحسب يعني التقرير الذي صدر عن الطبيب الذي عاين السيدة نجوى غشام. وكما ذكرنا هي واحدة من السيدات التي صمدت في المنطقة الحدودية وتحديدا في بلدة يارون قرابة 14 شهرا، وكانت خلال أول أيام وقف إطلاق النار دخل عدد من أبناء البلدة ورفضت السيدة الخروج معهم من بلدة يارون، وبقيت حتى هذا اليوم والتي تبين أنها ارتقت شهيدة خلال الأسبوع المنصرم. هذا بشكل عام المشهد في المنطقة الحدودية، خروقات متواصلة من العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار في المنطقة الحدودية، أكان عبر عمليات النسف والتفجير التي تحصل في أكثر من منطقة حدودية، أو عبر يعني إطلاق القذائف المدفعية كما حصل باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب.
شهر على اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، والعدو الصهيوني يواصل عملياته العدائية مسجلا مئات الخروقات. إلى الزميل طلال درويش وهذا التقرير.
منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والعدو الإسرائيلي يمعن في اعتداءاته، يخرق سماء لبنان ويحتل أرضه حتى العمق، وصولا إلى أراض كانت مقبرة لدبابات العدو وجنوده.
هو بالعكس أقدم على استغلال هذه اللحظة والتوغل أكثر في بعض القرى والنواحي التي كان عاجز عنها في الحرب، وهذا موضوع يتعلق بالقتال في بشرف، يعني شرف القتال فعلا، هو ينتهك شرف القتال لأنه توقف بموجب اتفاق وقع عليه، ونراه بالعكس يستغل أو يستثمر الموقف الجديد الذي حصل من خلال انكفاء المقاومين ليتمادى بخرقه، وهذا ما حصل في وادي الحجير عندما بدأ بالتوغل في بدايات هذا الوادي في مداخله، هذا الوادي الذي كان عصيا عليه منذ حرب 2006.
بغطرسة ووقاحة ودون أدنى التزام يتجاوز العدو موقف لبنان الرسمي واللجنة الخماسية المعنية بوقف الاعتداءات.
هو يمعن بخرق الاتفاق، بالمقابل الدولة اللبنانية بكل مكوناتها تتعامل بإيجابية قصوى تجاه هذا الموضوع، تجاه تطبيق الاتفاق، وتريد أن تحرج اللجنة الخماسية بأن لبنان يقوم بواجبه في هذا الأمر، عليكم كبح جماح إسرائيل. هذه الناحية. من ناحية ثانية ينتظر لبنان، أعتقد أن الدولة والحكومة تنتظر، والمقاومة طبعا تنتظر انقضاء مدة 60 يوما ليبنى على الشيء مقتضاه.
ما لم يستطع العدو تحقيقه في الحرب يسعى جاهدا لإظهاره خلال 60 يوما، أمر ليس بجديد منذ ما قبل هذه الحرب وغيرها وما بعد اتفاق وقفها. مقاومة وأرض تقف في وجه عدو لا يلتزم بأي اتفاقات أو بنود أو قرارات أممية.
وفي لبنان أيضا أعزائي المستمعين، يتواصل تشييع الشهداء عن طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال. الزميل طلال حمادة معه المزيد من التفاصيل.
بابتسامة ملؤها الفخر والاعتزاز تقبل الآباء التهاني والتبريكات باستشهاد أبنائهم فداء للوطن على طريق القدس. في روضة الحوراء زينب عليها السلام في الغبيري في الضاحية الجنوبية سجيت جثامين الشهداء علي حسن عاشور، آدم يوسف منصور، علي غسان سيف الدين، حسين حسن مقشر، إبراهيم موسى قر علي، ومصطفى عصام أيوب، حيث أقيمت الصلاة على جثامينهم الطاهرة قبل أن تبدأ مراسم التشييع وأداء القسم وانطلاق مسيرة التشييع الحاشدة قبل أن توارى أجسادهم الطاهرة في الثرى. إلى بلدة لمعيصر الكسروانية التي شيعت شهيدها على طريق القدس عيسى عبد الله عمرو أبو حيدر بموكب مهيب، وبعد الصلاة على الجسد الطاهر انطلقت مسيرة التشييع باتجاه جبانة البلدة حيث كان الوداع الأخير في ثراها.
لبنان الذي يمتاز بقوته وعزته وشرفه وكبريائه وعلوه بفضل دماء هؤلاء الشهداء.
أنت حزب الله بالخير يا عباس هنيئا.
في بلدة عين قانا الجنوبية شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس عباس محمد كربلة، وذلك بموكب تشييع تقدمته الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي وحملة الرايات وأكاليل الزهر وصور الشهداء القادة.
كما في كل ليلة 9 من محرم وفي العاشر لنقول لكل مستكبر لأمريكا وإسرائيل وأعوانها هيهات منا السلة.
وبعد إقامة الصلاة على الجسد الطاهر في ساحة البلدة كانت المواراة في ثرى جبانتها إلى جانب من سبقه من الشهداء.
نعود بكم إلى غزة ثانية أعزائي الكرام، حيث أصدرت منظمة أطباء بلا حدود تقريرا فصلت فيه صورة إجرام الاحتلال ضد الإنسانية. مستمعي الكرام، وفي كيان الاحتلال أشارت قناة كان العبرية إلى خيبة أمل عميقة لدى جهات في قطاع الطيران عقب استمرار الأزمة في هذا القطاع منذ اندلاع الحرب وتعليق العديد من شركات الطيران الأجنبية لرحلاتها من وإلى الكيان. فعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في الشمال، تقول القناة العبرية أن الإحباط يخيم على القيمين على قطاع الطيران في البلاد، وذلك لقلة وتدني عدد شركة الطيران الأجنبية التي أعلنت عن استئناف نشاطاتها وإعادة تسيير رحلات الطيران إلى تل أبيب. وأضافت كان أن بعض الجهات في قطاع الطيران أعربت عن خشيتها الشديدة من أن تزداد الأوضاع الحالية خطورة، وذلك مع إمكانية تأزم الأوضاع الأمنية من جديد بسبب عمليات اليمن. وأشارت هذه الجهات إلى أن مثل هذا التوتر من شأنه أن يؤثر على القطاع برمته قبل حلول العام الجديد، وبذلك سيظل المعروض المقترح لتفعيل خطوط طيران جوية وتسيير رحلات طيران ضئيلا والأسعار مرتفعة جدا. وصلنا معكم إلى ختام فلسطين اليوم، وتناولنا فيه موضوع اليمن وصياغة معادلة إسناد غزة. حتى الملتقى، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء آخر من لقاءات المحاضرة الإسلامية اليومية، والمحاضرة تحمل عنوان الموقف من الغزو الثقافي، محاضرنا الشيخ محمد مهدي العاصفي رحمة الله عليه. وقتا نافعا وطيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، لن يجعل الله للكافرين